بسم الله الرحمن الرحيم. رب يسر وأعن بفضلك يا كريم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، نعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. سبحانه من إله عظيم، ما طابت الدنيا إلا بذكره، ولا طابت الآخرة إلا بعفوه، ولا طابت الجنة إلا بالنظر إلى وجهه. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافل. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده معصوما، لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا ولا حوالينا شقيا ولا محروما. اللهم فرج كرب أمتنا، اللهم فرج كرب أمتنا، اللهم فرج كرب أمتنا، اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا واستجب دعاءنا، وألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا، واجعلنا من عبادك الراشدين برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين آمين يا رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد بين يدي مدارستنا لرسالتنا الموسومة بالمصير المحتوم، الموت وما بعده، ومع اللقاء 17. وفي بدايته أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، اللهم أمين. أحبتي في الله، وصل بنا الحديث إلى بعض أصناف العذاب في القبر. ففي اللقاء الماضي تكلمنا عن القبر وعن أدلة نعيم القبر وعذابه، ثم ذكرنا أصنافا من النعيم في القبر. في هذا اللقاء نقف مع بعض أصناف العذاب في القبر. من المعلوم أن عذاب القبر شديد وفتنته عظيمة، ولذا قال النبي عليه الصلاة والتسليم: يوم أن دفن سعد ابن معاذ رضي الله عنه الذي اهتز لموته عرش الرحمن كما صحت النصوص، قال النبي عليه الصلاة والتسليم: لو نجا أحد من ضمة القبر لنجا منها سعد. أي أن هذا الصحابي الجليل الذي اهتز لموته عرش الرحمن لمنزلته في الإسلام لم ينجو من ضمة القبر، فكيف بغيره؟ إذن عذاب القبر شديد، فتنة القبر عظيمة. القبر ظلمة، القبر وحشة، القبر وحدة، القبر ضيق، العذاب فيه أليم. أسأل الله تعالى السلامة، اللهم أمين. وفي هذا اللقاء نقف مع بعض أصناف العذاب في القبر حتى نكون جميعا على حذر، وحتى نتقي الأسباب التي تؤدي إلى عذاب القبر. ومن ذلك، من عذاب القبر ضيق القبر وشدة الكرب والتكذيب للكافر والمنافق واشتعال القبر نارا، واشتعال القبر نارا. ففي حديث البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه الذي ذكرناه فيما مضى عندما جاء النبي للكلام عن العبد الكافر في قبره، قال: ويأتيه ملكان فيجلسانه فيقولان له: من ربك؟ هذا هو السؤال الأول. وانتبه لقوله فيجلسانه، لأن اللغة العربية عندنا القعود وعندنا الجلوس. القعود يكون من قيام، فمن الخطأ أن تقول للقائم إن أردته أن يجلس تقول له اجلس، هذا ليس جلوس، بل تقول له اقعد. أما النائم أو المستلقي تقول له اجلس. مرة ثانية، القائم تقول له اقعد، المتكئ أو المستلقي أو النائم تريد أن يعتدي تقول له اجلس. فالآن المقبور ينام على شقه الأيمن في القبر عليكم السلام، فالملكان يعملوا إيه؟ فيجلسانه. فالجلوس يكون من استلقاء أو من نوم أو من اتكاء، أما من قيام يسمى قعودا. يبقى من الخطأ أن تقول للقائم اجلس، تقول له إيش؟ اقعد. إنما تقول اجلس لمن؟ اللي هو أصلا نائم على الأرض أو مستلقي، فتقول له اجلس أي اعتدل. ويأتيه ملكان فيجلسانه، إن الآن هو نائم في قبره مقبور، فيجلسانه فيقولان له: من ربك؟ هذه أول سؤال. ترانا أعددنا الجواب لهذا السؤال؟ يا عم الشيخ السؤال سهل، ليته كذلك، ليته كذلك. إنما يجيب من عاش من أجل هذا، من عاش وعلم أن ربه الله وأن معبوده الحق هو الله، فصدق خبره ونفذ أمره واجتنب نهيه. لأن الله تعالى يقول في سورة إبراهيم: يثبت الله الذين آمنوا، بمفهوم المخالفة غير أهل الإيمان لا ثبات لهم في القبر، لا ثبات لهم ولا جواب صحيح. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء. يبقى الثبات لمين؟ لأهل الإيمان فقط، لأهل الطاعة والعبادة فقط، بدليل الآية. ثبات في الدنيا على الحق، وثبات في القبر عند السؤال، وثبات في القيامة عند الأهوال، حتى يدخل العبد جنة الله رب العالمين. اللهم اجعلنا منهم ومعهم يا رب. أما الفاجر أو المنافق أو الظالم فلا ثبات له، نسأل الله السلام. فيجلسانه فيقولان له: من ربك؟ فيقول: ها 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 لا أدري. ما يستطيع الإجابة. نتكلم عن الكافر الآن، عن المنافق، عن الفاجر، عن الظالم، أي الظلم الأكبر عياذا بك اللهم. لا أدري. فيقولان له: ما دينك؟ فيقول: ها ها لا أدري. فيقولان: ما هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ فيقول: ها ها لا أدري. فينادي مناد من السماء أن كذب. آدي أول العذاب، تكذيب الكافر في قبل، والمنافق والظالم أن كذب، وده من أشد أنواع العذاب يا أخوة في القبر، أن يكذبك الله رب العالمين وتكذبك الملائكة. يا رب سلم. إذا كان التكذيب في الدنيا له وقع وأثر سيء على النفس، ما تكلم، انت كذاب في ملأ، يا مشكلة، كذاب وصمة. العرب في جاهليتهم كانوا يخشون الكذب لأنه سب، فما بالك بالتكذيب في القبر، فهذا من أشد أنواع العذاب. أن كذب فأفرشوه من النار، نوع آخر من العذاب، أفرشوه من النار، أي يشتعل القبر عليه نارا والعياذ بالله رب العالمين. تقول لي يا عم الشيخ، هل لو فتحنا قبر نلاقي النار؟ يا مسكين، القبر من عالم الغيب، عالم الغيب محجوب عنا، لو اطلعنا عليه لهلكنا. وذلك من الخطأ الجسيم ما وقع فيه بعض الدعاة للأسف منذ سنين، عندما انتشر على تلك المواقع العنكبوتية وغيرها أن جماعة من الغواصين الروس كانوا في قاع البحار أو المحيط، سمعوا صراخا وعويلا فاكتشفوا عذاب القبر. وبعض الدعاة للأسف لعدم تمكنهم في العقيدة بدأوا يعملوا محاضرات عن عذاب القبر وثبات عذاب القبر. سبحان الله، ده بنص كلام النبي، ويصرخ في قبره صرخة يسمعها كل شيء إلا الثقلان الإنس والجن، ولو سمعوها لهلكوا جميعا، أو كما قال النبي. يبقى كيف دول سمعوا عذاب القبر ولم يهلكوا؟ دي قضايا خطيرة جدا. كثيرون يقرؤون على الإنترنت ويبدأ يشير ويبعث ويشارك وينشر كلام باطل، وياما قصص باطلة، يقول لك مش عارف شاب بعد ما دفن قال اكتشفوا ان فيه شبهة جنائية، فتحوا على القبر لقوا العذاب على جسمه، وجسمه مزرق ومسود، ويقول لك سوى اصله كان عق الوالدين. كلام باطل طبعا، هذا كلام باطل. عذاب القبر يا اخوة غيب، والغيب لا يعلمه الا الرب، ولا يكشف لنا، لا يكشف بعضه إلا عن أيدي الأنبياء والرسل، من باب البيان، من باب الوعيد والتخويف والتحذير، إنما على غير يد الأنبياء فلا، ما يكشف. فدي قضايا ننتبه لها يا إخوة، دي قضايا عقدية، دي قضايا عقدية. فكل ما يتعلق بالقبر وعذاب القبر أو نعيم القبر غيب. ما تقوليش يعني ممكن كده لو حطينا مثلا أجهزة حديثة الآن في القبر نسمع العذاب، كاميرات أو مسجلات، حول ولا قوة إلا بالله. يا ولد القبر غيب، ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. هذا عالم الغيب لا يعلمه إلا الرب جل جلاله. لا تقدر تحط كاميرات ولا تقدر تحط كاستات وتسمع، هذا لا يكون، ده غيب. وهذا العذاب أو النعيم في القبر لا يؤخذ إلا عن النصوص الصحيحة، ليس بالرأي ولا بالاجتهاد. زي اللي يقعد يقول لك والقبر ينادي في كل يوم 5 مرات، أنا بيت الوحدة، أنا بيت الوحشة، أنا بيت الدود، أنا بيت الظلمة، ماذا أعددت لي؟ هذا لم يثبت، لم يثبت عن النبي، لم يأتي لا في كتاب ولا في سنة، فهذا من الباطل. ما أدرك أن القبر ينادي، قبر غيب. نعم هو بيت الوحدة والظلمة، نعم، لكن ما نادى وما قال ما قلتم، لأن هذا لابد أن يكون بنص وبأثر، ما ينفع بالرأي ولا بالاجتهاد. وتلاقي الإخوة عمالين يشيروا ويعملوا مشاركات، ودي قضية خطيرة جدا. لذلك أقول للإخوة بارك الله، خاصة اللي بيدرس بيحضر في المساجد دروس العلم، إياك أن تنشر رسالة على الفيسبوك أو الواتس أب إلا أن تتثبت من صحتها، حتى لا تكون أحد الكذابين على النبي عليه الصلاة والسلام. والنبي يقول في الصحيح: ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، أو كما قال النبي. سمعت قال رسول الله، انظر آخر الحديث، المصدر موجود، يعني قال لك في كتاب كذا، عند البخاري مثلا، عند مسلم، عند الترمذي، عند النسائي، ولا ما قالكش؟ ادي واحد ما قالش، ما ترسلش. اثنين، يقول لك درجة الحديث صحيح ام ضعيف، ما قالش، ما ترسلش، لانك عندما تشارك تقر بصدق هذا الكلام، وربما يكون كلام مكذوب وباطل وموضوع واختلاق، فتكون احد الكذابين. فانتبه لهذا، بارك الله فيك. ما ترسل الا بعد التثبت. طب مش مكتوب يا عم الشيخ، بس كلام جميل، ما اجمل كثير من الكلام الباطل، كما قال ابن القيم رحمه الله تعالى: ان الشيطان يحبب البدعه الى النفس فتحفظها قبل السنه. دايما البدعه ليها جمال، لانها كما قال مثلا: حفت الجنه للمكاره وحفت النار للشهوات. دايما الطريق بتاع النار دي محفوف بالشهوات، انما طريق الجنه في صعوبه، في ابتلاءات، هكذا ابتلاء واختبار. فتجد البدعه محببه. يعني اذكر قديما كان في مسجد من المساجد في بلدنا، وكان يشتهر عنه انه مسجد البدع، فمن الله علي ان اكون اماما له وانا صغير. فكان الإخوة يرفضوا يصلوا في المسجد ده، وأنا عندي منهج آخر، تغيير محتاج لصبر، هل يترك؟ لا يترك، لابد أن نغير، ولكن برفق وبصبر. فالمهم، في أول عام جاء علينا رمضان في مسجد إيش؟ البدعة. فكان أول مسجد في المنطقة يصلي بجزء في رمضان، شوف مسجد البدعة. فسننا في سنة ان نخلي الناس يطمئنوا في الصلاه بعد ما كان الناس صلوا بخمس دقائق كتيره. ابدا يا جماعه، قبل رمضان ان شاء الله، رمضان عندنا التراويح نافله وسنه، فان شاء الله اللي عايز يصلي معنا اهلا وسهلا، هنصلي بجزء. اللي يكون عنده مشاغل او ما بيقدرش يصلي، يصلي معنا العشاء، وممكن يصلي النافله في البيت ولا يحدث مشكله. الشهر كان عم نهيئ في الناس ونايه تمام التمام، الحمد لله. وكان اول مسجد يصلي بجزء في المدينه دي، الحمد لله. جينا في اول يوم في صلاه التراويح، بين كل ركعتين في بعض الناس الكبار كده يقول لك ايه، نسلم بس، قل هو الله احد الله الصمد، شغالين. فالتفت وابتسمت، قلت لهم: الذكر جميل، لكن ليس هذا هو موضعه، فمن يرى ان هذا هو الموضع فليأتنا بدليل واحد عن النبي انه كان يفعل هذا، أو الصحابة كانوا يفعلون، وأنا أكون أول واحد أفعل معكم. طبعا مش من أهل العلم، سكتوا. قلت: إذن يا أخوة، هذه بدعة، ولا يجوز بين الركعتين أن نقول هذا، عايز تقول قول في سرك، أنت حر، إنما جهرا لا يجوز. الحمد لله انضبطوا أول ليلة، بس الكلام كثر بره: بيمنعونا من ذكر الله، حتى قل هو الله أحد ما نقرأهاش بصفة الرحمن. فالحمد لله بدا هم يردوا على بعض: يا جماعه، ما احنا عارفين صفه الرحمن، بس ده مش مكاننا، بس الشيخ قال لكم هاتوا له دليل. طيب مش قال لكم هاتوا له دليل؟ هاتوا له دليل ان ده صح، وهو هيعملوا معاكم. الراجل ما قالش، الراجل لكم بالنص كده صح، وما كلمتوهوش ليه؟ تكلموا من ورا ليه؟ ما هو موجود في المسجد وبيقول لكم: يا جماعه هاتوا لنا دليل. ليه بقى البلبله في في ناس كده طبيعتها كده انها تصد عن سبيل الله؟ والله يا اخوه، تبقى قاعد معاه في المسجد ما يواجهكش وما يتكلمش معاك، يتكلم فين؟ في ظهرك في الخلف. ودي قضيه خطيره جدا، انت كده بتصد عن سبيل الله مسكين، وبتقع في سبب من اسباب عذاب القبر، الغيبه والنميمه والقرف والكذب والبهتان. فالحمد لله اول سنه اتعدلت الامور تمام، اختفت ايش؟ البدعه بتاعت القراءه بين الركعات. المهم جينا بقى للعيد وتكبيرات العيد، وما أدراك ما تكبيرات العيد. جيت قبلها بليلة العيد في الليل بقى كده، والمسجد كله مليان: يا جماعة، وتكبير العيد الوارد في السنة كذا وكذا، قال النبي كذا، والصحابة فعلوا كذا وكذا. قلت لهم جميع الصيغ، يعني بلاش تيت 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 اللي انتوا عارفينه. الحمد لله، ورحت مقيد كده كم أخ من الإخوة يمسكوا هم الميكروفونات في قبل صلاة العيد عشان يكبروا وزبطوا اتظبطت. وفضلنا صابرين كده إخوة، واحدة واحدة نعالج. على مدار يجي 3-4-5 سنين بنعالج موضوع المخالفات الموجودة بصبر وبحكمة وبضحكة. درجة أذكر بعدها كم سنة كده أحد المشايخ الكبار من العلماء، يعني علماء الحديث، كان جاي يزور الشيخ فتحي في المنطقة عندنا، فكان في صلاة العصر، فهم معديين، فالشيخ بيقول تعالى نصلي العصر في مسجد الشيخ سيد هنا. قال لا ما صليش مسجد البدع ده. قال لا ده خلاص تعالى بس بقى مسجد السنة خلاص. خلاص بقى مسجد السنة زي ما مسجد اسمه مسجد ايه؟ السنة. فالشاهد يا اخوة ان البدعة محببة للنفس، محببة قوي، وتجد لها انصار على فكرة، وتجد المشكلة فين؟ في كبار السن، الشباب اللي ممكن بيستجيب، لان دينا دين دليل، انما اللي تربى ده كبر في السن ده وكده، ده اللي يضر المكان، ودايما يصر على البدعة ويصر على المخالفة ويصر انك تخالف. ليه؟ لانه بيحتكم لعادات قومه، سلو بلدنا كده، نشأنا على كده، وانت بقى جايب لنا دين جديد. لا انا مش جايب لكم دين جديد، انا بقول لكم قال الله قال رسول، انت اللي جايب دين جديد، انت اللي جبت دين ما انزل الله به من سلطان، يبقى انت اللي جبت الجديد، انا ما جبت الجديد، انا جئت من القران ومن السنه اقول لك قال الله قال رسوله، انت بتقول ايه؟ بتقول الناس بيعملوا، خليك مع الناس، واحنا مع سيد الناس رسول الله عليه الصلاه والسلام القائل عليكم بسنتي وسنه الخلفاء الراشدين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ واياكم ومحدثات الامور فان كل محدثه بدعه وان كل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار او كما اخبر النبي. يبقى مين اللي جاب جديد؟ انت اللي جئت بالجديد، انت اللي اتبعت الاباء واتبعت الاجداد واتبعت الاهواء، ونحن اتبعنا ربنا ونبينا عليه الصلاه والسلام، فمن منا جاء بجديد؟ هو ده السؤال. خلاص، ودايما تسال المبتدع كده المخالف، الكلام اللي انت بتقوله ده علمه النبي ام جهله؟ لو قال جهله كفر، لان مع النبي يجهل شيء في العباده وانت تعلمها يبقى انت كافر، لانك بتدعي ان الرساله لم تختم بمحمد، يبقى انت نبي انت كمان، لانك علمت في العباده ما لم يعلمه من رسول الله، فما يقدرش يقول لك جهله، هيقول لك ايه؟ علمه. طب كلام جميل، النبي علمه، نعم، فعله ام تركه؟ السؤال الثاني بقى، لو قال لك فعله ائتينا بدليل، هات دليل من السنه الصحيحه ان النبي فعل ده، ولن يجد، ان البدعه ما فعلها النبي، ما يعني ما فعلش، لا ما فعلش، ترك. طب انت بتفعل ليه؟ النبي ترك، انت بتفعل ليه؟ الا تترك ما تركه رسول الله؟ واضح. وهكذا، فاذا قضايا خطيره جدا ننتبه لها. البدعة دائما وأبدا محببة، فالقبر لا ينادي 5 مرات كل يوم، والقبر لا يسمع صوت عذاب أهله، إن هذا من الغيب خلاص، حتى عند ضمة القبر عندما يصرخ من يسمع؟ جميع الكائنات إلا الإنس والجن، الطيور تسمع، الحيوانات تسمع، كل الكون بيسمع إلا الإنس والجن. يبقى كذب أن تقول غواصون نزلوا القاع المحيط وسمعوا صراخ عذاب القبر، هذا كلام باطل. قالوا كان معهم أجهزة ومش عارف إيه، وبتسجل ذبذبات وأصوات، وطلع أحد الدعاة ممن يتكلمون في الإعجاز العلمي وعمل محاضرات وبيستدل بهؤلاء. يا أخي الله يبارك فيك، ده أبسط مسائل العقيدة يعلمها الصغار قبل الكبار، انتبه، بارك الله فيك. عذاب القبر غيب، غيب ولا يعلمه إلا الله عز وجل، فما تتكلم في هذا الباب، وده اللي بنقول عليه نحذر مما ينشر على الفيسبوك وعلى المواقع التانية، لأن الآن بقى فيه زي ما يكون مخطط رافضي بنشر النصوص ولا في كتب الروافض، زي كتاب بحار الأنوار والكافي وغيره، ليه؟ عشان يجي وقت على الأمة لما يغيب العلم ينشأ الجيل على هذه النصوص، يقول سمعنا أباءنا يذكرون هذه النصوص وينشرونها، فيبحثوا عن مصادر يجدوها فين؟ في كتب الروافض، يبقى هو ده الدين، ونكون احنا اللي بنساهم في ده بنشرنا تلك الأباطيل. يجيب لك حديث يجي 10 صفحة، قال جبريل وجاء النبي متغير اللون، لماذا جئتك ومنافخ النار، وبعد يتكلم عن النار، كلام باطل موضوع مكذوب لم يقله جبريل ولا قاله النبي محمد، وتروح انت عامل له شير، بتشاور ايه؟ تفاجئ انه من مرويات ايه؟ الشيعة الروافض. وقيس على ده كتير بقى، خلاص. فانتبه لهذا، بارك الله فيكم. يبقى القبر غيب أم شهادة؟ غيب. والغيب لا يعلمه إلا الله، ولا يكشف إلا على يد نبي أو رسول، غير كده لا، خلاص. قال فأفرشوه من النار، إذن القبر يشتعل عليه نارا، نعم. وألبسوه من النار، يا رب سلم، هذه من عذابه، يلبس من النار، ثياب من النار، من قطران. وافتحوا له بابا إلى النار، يا رب سلم، هذه نوع من أنواع العذاب. نسأل الله السلامة والعافية. آمين. وفي حديث جابر ابن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال دخل النبي صلى الله عليه وسلم يوما نخلا لبني النجار، طبعا دي قبيلة موجودة في المدينة، عندهم بساتين وحدائق للنخيل. فالنبي في يوم دخل لأحد البساتين هذه فسمع أصوات رجال من بني النجار ماتوا في الجاهلية، أو على إيد نبي، على إيد رسول، عشان يخبر ببعض الغيب من باب البيان. وذلك قال تعالى في سورة الجن عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصد ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا. فيكشف على بعض الغيب لأنبيائه علشان إيه؟ إثبات صدقهم وأنهم رسل الله عز وجل، وكمان من باب الوعيد والتحذير الشديد من العذاب الأليم. فتنتبه الأمة، إنما لغير نبي فلا. فسمع أصوات رجال من بني النجار، هتشوف الراوي قال فسمع، يعني جابر ما سمعش ولا غيره سمع، مال مين اللي سمع؟ النبي عليه الصلاة والسلام. فسمع أصوات رجال من بني النجار ماتوا في الجاهلية يعذبون في قبورهم، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فزعا، شوف النبي فزع المؤيد بالوحي، فأمر أصحابه أن تعوذوا من عذاب القبر. هذا الحديث أخرجه الإمام أحمد في المسند والبيهقي. إذن هذا دليل على عذاب القبر، وأن لأهله أصوات من شدة العذاب. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الموتى ليعذبون في قبورهم حتى إن البهائم لتسمع أصواتهم. الحديث صحيح، رواه الطبراني في الكبير عن ابن مسعود، وصححه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى في السلسلة الصحيحة برقم 1377. ولذلك كان العرب أو السلف يفعلون إذا وجدوا مثلا بعض الحيوانات لها علة أو مرض، يعني بعض مثلا الخيول أو كذا إذا أصيبت بمرض معين من عسر هضم أو كذا ولم تتمكن وكادت أن تهلك، يذهبوا بها إلى قبور الكافرين يمروا عليه، فعلى طول تسيب لأنها بتسمع إيه؟ عذابهم، فتفزع، فلما تفزع يروح عنها إيه؟ عسر الهضم وما شابه ذلك. لو سمعت مش أنت، خليك مؤدب، قول له هو لكن أنت لو سمعت. طول له وطول لك، موجه يتكلمني أنا من إيه؟ ومن عذاب القبر تمثل الأعمال القبيحة للفاجر في قبره، يا رب سلم. ودي إخو من أشد أنواع العذاب، عملك القبيح الذي تسترت عليه في الدنيا وأخفيته عن أعين الخلق يأتيك في قبرك بكبحه بنتنه بعفنه يتمثل لك، يا رب سلم. ففي حديث البراء بن عازب السابق قال النبي عن الكافر ويأتيه آت قبيح الوجه، قبيح الوجه تخيل بقى عندما يصف النبي أن الآتي قبيح الوجه، يبقى شكله يكون إيه؟ قبيح الثياب، ثيابه قبيحة، منتن الريح، منتن الريح. تخيل كده مثلا أن تبقى في مكان نتن، تبقى فترة القبر جميعا في هذا النتن، والعياذ بالله، عذاب. فيقول أبشر بهوان من الله، أبشر، نعم البشارة تكون بالخير وتكون بالشر، تكون بالخير بشارة وتكون بالشر من باب التوبيخ والإهانة. وبشرهم بعذاب أليم، الله العذاب يقول إهانة وتوبيخ، إنها مع أهل الحق بشارة نعيم وسعادة وسرور. قال فيقول أبشر بهوان من الله وعذاب مقيم، فيقول وأنت، فبشرك الله بالشر. هم مع بعض بقى، هو قبيح وعمله إيه؟ قبيح، اختلف. طيب وأنت فبشرك الله بالشر، من أنت؟ فيقول أنا عملك الخبيث، كنت بطيئا عن طاعة الله سريعا في معصية الله، فجزاك الله شرا. جزاء من جنس العمل، في الطاعة بطيء وفي المعصية سريع، الله أكبر. وذلك قال العلماء من علامات النفاق البطء في الطاعات، إنك تكون بطيء. وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس، المنافقون طبعا لغير أصحاب الأعذار، لمرض أو لعلة أو لعمل أو لكذا، بنتكلم على من من طبعه البطء في الطاعة، لكن اللي عنده عذر له عذره. أيضا ومن علاماته النفاق ذكر الله قليلا، يعني قليل الذكر لله، يهجر كلام ربه وقل أن يذكر الله عز وجل، فدي علامة من علامات النفاق، والعياذ بالله الإنسان يطهر نفسه سريعا، لأن الله تعالى من تكلم عن المنافقين قال ولا يذكرون الله إلا قليلا قليلا، أمرنا فقال يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا، مش أي ذكر. فلازم نشوف علاقتك بالقرآن إيه، علاقتك بذكر الله إيه، علاقتك بالعبادة إيه، لأن دي قضية خطيرة جدا. وذلك كان الصحابة يقولون كنا نعد من يتخلف عن صلاة العشاء والفجر من المنافقين، أي لغير عذر، لغير إيش؟ عذر. فالكلام فيه تقدير، فاللي يتخلف بلا عذر عن العشاء والفجر الصحابة يعتبرونه إيه؟ من المنافقين. والنبي قال الكلام ده، أثقل صلاتين على المنافق الفجر والعشاء، أو كما قال النبي أثقل صلاتين. لماذا؟ لأن في النهار الناس يرونهم، إنما في الليل قل من يراهم، فهم يأتون عندما يراهم الناس، نفاق ورياء وسمعة، ولكن عندما لا يراهم الخلق يجي يعمل إيه؟ وبيجي عشان الناس بيصلي، ده عابد مثلا. وذلك من الفارق بين صلاة الفريضة في المساجد وصلاة الليل هذه القضية، لا يقوم الليل إلا مخلص، لكن يصلي في المساجد المخلص والمرائي، خلاص. إنما الليل لا يقوم إلا مخلص، مفيش حد يراه من الخلق، خلاص يبقى قائم ليه؟ قائم لله، مش قائم لأحد، خلاص. وذلك قال الله تعالى مديحا هؤلاء، كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. قيام الليل يا إخوة دأب المؤمن وشرفه. فننتبه، فهذا المسكين كان بطيئا عن الطاعة، كان سريعا إلى المعصية، فانظر إلى عذابه في قبره. فالجزاء من جنس العمل. ومن عذاب القبر التنين الذي يسلط على الكافر في قبره فيلسعه وينهشه ويخدشه، وهذا الحديث مصار سخرية من العلمانية ودعاة التنوير، زعموا وهم ظلاميون. ويمثل هذا الفكر في مصر مثلا إبراهيم عيسى هذا المسكين أبو حملات ومن يتبعه، فبيسخر من عذاب القبر، فإن شاء الله الجزاء من جنس العمل. حدثنا أبو السمح عن ابن حجيرة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن المؤمن في قبره لفي روضة خضراء، الله أكبر، ويرحب له قبره 70 ذراعا أي يفسح، وينور له كالقمر ليلة البدر. أتدرون فيما أنزلت هذه الآية؟ فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. أتدرون ما المعيشة الضنكة؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: عذاب الكافر في قبره، والذي نفسي بيده، إنه يسلط عليه 99 تنينا. أتدرون ما التنين؟ 70 حية، لكل حية 7 رؤوس يلسعونه ويخدشونه إلى يوم القيامة. هذا الحديث خرجه ابن حبان في صحيحه وإسناده حسن، وقد خرجه الشيخ سيد ابن حسين العفاني في كتابه الموسوم بكتاب سكب العبرات. فهذه الأحاديث تثبت عذاب القبر. تخيل بقى، يعني تنين ب7 رؤوس يلسعونه في قبره، نسأل الله السلام. يا أخوة، حتى لو تلاحظوا إن جماعة أهل الفن والتمثيل وهوليود وبوليود يفعلون هذه الأفلام، التنانين والكلام ده كله، لأنهم لهم خلفية عقادية في التوراة والإنجيل، هم يأخذون هذا عن الخلفيات العقادية، واضح، ويصورونها في أفلام. من أين جاءوا بهذا؟ لأن ليه أصل في العقائد الماضية، حتى في التوراة والصحف، وواضع، فهم يجعلونها أفلاما. فننتبه لهذا، عذاب القبر ثابت بالنصوص الشرعية. يعني لا تغفلوا أن الحضارة الغربية معظم ما تقدمه في باب الفن هذا دي عقائد، وذلك تجد أكثر العقائد الباطلة موجودة في الأفلام، واضح، الوثنية وتعدد الآلهة والكلام ده كله، مغدينه عن الوثنيات وعن كذا وعن تلك الديانات الباطلة، وتجد في الوسط كده بعض ما أخذوه عن الكتب الصحيحة، واضح؟ فعذاب القبر ثابت بالكتاب والسنة. طيب، احنا الآن تعرفنا على نبذ من عذاب القبر. طيب، عايزين نتعرف على الأسباب المؤدية لعذاب القبر بقى. يعني هل في أسباب إذا فعلها الإنسان تؤدي إلى عذاب القبر؟ نعم. ما تلك الأسباب حتى نحضرها نتعرف عليها إجمالا، وبعد كده نفصل بإذن الله تعالى. من أسباب عذاب القبر، أول سبب طبعا الشرك بالله تعالى والكفر به، أول سبب. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. قال العلماء: هذه الآية نزلت في من مات على الشرك، أما من تاب في حياته فيدخل في قول الله تعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. خلاص، يبقى جميعا للكل، للمؤمن والكافر إن تاب قبل موته. أما إن مات المشرك على شركه يدخل الآية الأخرى: إن الله لا يغفر أن يشرك به. خلاص، مات على الشرك لا مغفرة له، إنما إمتى يغفر؟ لو تاب قبل موته، قبل الغرغرة خلاص، أو قبل ظهور علامات الساعة الكبرى. فالآية نزلت في المشركين اللي ماتوا على الشرك، اللي ماتوا على الشرك. خلاص، أما الأحياء لعل الله يشرح صدورهم للإسلام، والله يحب التائبين، فإن تابوا تاب الله عليهم. يبقى أول سبب يؤدي لعذاب القبر الشرك، أي من مات على الشرك، من مات على الكفر. السبب الثاني النفاق. الثالث الكذب. الرابع النميمة. الخامس عدم الاستبراء من البول، يعني يدخل يبول ولا يتطهر جيدا، ودي قضية خطيرة جدا. السبب السادس، السادس ولا الخامس؟ السادس، نعم، الذي تعلم القرآن ولم يعمل به. تعلم القرآن ولم يعمل به. طيب، السابع الزنا. الثامن أكل الربا. التاسع عقوق الوالدين. العاشر الذين تتثاقل رؤوسهم عن الصلاة المكتوبة، أي بغير عذر. هذه أسباب عشرة وفق النصوص تؤدي إلى عذاب القبر. طبعا ده العشرة دول على سبيل المثال للحصر، إن في أسباب أخرى، وكان أنا ذكرت لك رؤوس الأسباب اللي بتؤدي لعذاب القبر، لكن في أسباب أخرى هنتعرف عليها. طيب تعالوا نشوف النصوص الدالة على بعض هذه الأسباب. عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه قال: خرج النبي صلى الله عليه وسلم وقد وجبت الشمس فسمع صوتا، شوف فسمع أي النبي صوتا، فقال: يهود تعذب في قبورها. مر كده على مقبرة اليهود في المدينة، فسمع صوت، فقال لأصحابه: يهود تعذب في قبورها. دليل الكفرة إن الكافر يعذب فين؟ في قبره. لذلك أمرنا إذا مررنا على قبورهم أن نسرع، لأن اللعنات تصب، فتسرع ما تبقى. هذا الحديث أخرجه الإمام البخاري في كتاب الجنائز، وأخرجه الإمام مسلم في كتاب الجنة. رقم الحديث عند البخاري 1375، رقم الحديث عند الإمام مسلم 2869. وحديث علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه قال: لما كان يوم الأحزاب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ملأ الله بيوتهم وقبورهم نارا شغلونا عن الصلاة الوسطى حتى غابت الشمس. الحديث عند البخاري في كتاب الجهاد 2931، عند الإمام مسلم في كتاب المساجد رقم 627، وكذلك رقم 202. النبي في غزوة الأحزاب لما انشغل بحفر الخندق وكذا، انشغلوا بالحفر ففاتتهم صلاة العصر من كثرة العمل، نصه بسبب الكفار المحيطين بالمدينة، الأعداء على الأبواب. فلما ذكر النبي بعد غروب الشمس، بعد المغرب، إن العصر ما صلناش، فماذا قال؟ قال: ملأ الله بيوتهم وقبورهم نارا. إذن دليل أن القبر يملأ نار على الكافرين. خلاص، ملأ الله بيوتهم وقبورهم نارا شغلونا عن الصلاة الوسطى حتى غابت الشمس. يبقى الصلاة الوسطى اللي إيه؟ صلاة ليش؟ العصر. وفي حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عند الكلام عن سؤال الملكين للمنافق قال: وإن كان منافقا قال: سمعت الناس يقولون فقلت مثله، لا أدري. مش فاكر قالوا إيه يعني، لما يسأل من الرجل الذي بعث فيكم، يعني سمعت الناس بيقول، قلت معاهم، ما أسمعش فاكر. وده اللي بنقول لك بقى، مش أي حد هيجاوب على الملكين في القبر. هو ده كان بيقول، لكن كان بيقول إيه؟ نفاقا في الدنيا، مش مؤمن. اللي كان بيصلي مع النبي ده من المنافقين، ما كان بيصلي، كان بيخرج في الجهاد وكان بيقول لا إله إلا الله علنا قدام الناس ومحمد رسول الله، لكن في القبر لا يجيب، ينسى كل شيء. لماذا؟ لأنه قالها نفاقا، ما قالها يقينا، ما عاش لها. فهذا يقذل في قبره والعياذ بالله، يضله الله جل جلاله. قال: فقلت مثله لا أدري، فيقولان: قد كنا نعلم أنك تقول ذلك. أعلمنا الله أنك ستقول ذلك، الله أكبر. فيقال للأرض: التئمي عليه، فتلتئم عليه، فتختلف فيها أضلاعه، فلا يزال فيها معذبا حتى يبعثه الله من مضجعه ذلك، يعني يدخل الضلع الأيمن في الأيسر من الضغط والعياذ بالله. ده المنافق، آدي أعداد المنافق، النفاق. وذلك أخطر حاجة يا إخوة التلون، أخطر حاجة التلون. وخلي بالك النفاق قسمين، قسماني أكبر وأصغر. الأكبر نفاق العقيدة، أن يظهر الإسلام ويبطن الكفر والعياذ بالله، هذا مخلد في النار باتفاق، بل من أشد أنواع المعذبين في النار إن مات على النفاق الأكبر هذا. قال تعالى: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. يا الله، يعني في أقبح منزلة في النار. ليه؟ لأن الكافر معلوم كفره، إنما المنافق أخطر أنواع الناس على الدين، لأنه بيظهر أنه كويس ومسلم لكن في الحقيقة إيه؟ كافر، فأخطر من أعدائك الظاهرين. فالنفاق عوقب بمثل عمله، ففي أشد أنواع العذاب والعياذ بالله. فده النفاق. في بقى النفاق العملي، وده قل من يسلم منه من المسلمين إلا من رحم ربي وعصم. وذلك الذي قال فيه النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم: آيات المنافق ثلاث. أي تعرف المنافق بثلاث علامات اللي فيه صفة النفاق: إذا حدث كذب، بيتكلم يكذب، كذاب في قوله. طيب، وإذا وعد أخلف، إن إداك موعد يخلفه، إن أخلفه لعذر لا يدخل في النفاق، وعليه أن يبين عذره ويعتذر. أما لغير عذر، بمعنى إن البعض أحيانا بيفهم خطأ، يجي مثلا واحد إداك موعد ولم يوفي مثلا، تتهم بالنفاق؟ لا، ربما يكون معذور. إنما الذي يدخل في هذه الصفة واحد يعد وعند وعده هو ينوي ألا يذهب، هذا هو المنافق. يعني مثلا أقرب شوي، فلان، بلاش نذكر أسماء، فلان عنده عمل معين وانت رايح له عشان يعمل عندك العمل ده، فادك موعد قال لك غدا أجي لك الساعة كذا، خلاص مشيت انت. الصبي بتاعه اللي الشغيل معاه بقول له: يا فلان، ده انت مدي موعد لفلان بكره في نفس الوقت. قال له: انا بوزع ده، مش هروح له، انا بوزعه، انا قلت له كده عشان يمشي. هو ده النفاق، هو ده ايه النفاق. لماذا؟ لانك بهذا الفعل كذبت صاحبنا اللي انت اديته الموعد، ربما عطل نفسه عن عمله عشان ينتظرك، خلاص وهيأ نفسه، جاهز كذا وجاهز الطلبات اللي انت هتشتغل بيها، فعطلته وانت تنتوي عدم الذهاب. فلماذا وعدت؟ اصل هيقعد يزن ليه؟ ما يزنش، قول له انا غدا مش فاضي، اجي لك بعد اسبوع. لكن اوعى تعطي موعدا وتنتوي عدم الذهاب، ودي خطيره جدا، خلاص. وذلك كثيرون ياتون مثلا: يا شيخ انا عايز موعد، ما عنديش وقت. طب يا شيخ ممكن؟ يا ابني ما عنديش وقت الاسبوع ده، انا مش فاضي، ما اقدرش اديك موعد واخلف، اصبر لما افضى. يقعد يلح. طيب اصل اقول لك ايه، طيب ما عندي. احدهم اتصل كده على الخاص: انا من زار بروكن وعايز موعد عشان الرقيه ليا والاهلي في البيت. قلت له: انا لا ارقي، أنا لا عنديش وقت للرقية، خلاص أنا قفلت الباب. شكرا على المساعدة. قلت له: جزاك الله خيرا، أنا ما عنديش وقت أروح لك البيت وأروح للعيلة، وعندك عيلة وأنا مش عنديش وقت عشان أروح لك البيت. ها، وربما يكون الإنسان بعيد عن ربنا، بعيد عن الطاعات، إحنا مش فاضيين، ودي قضية خطيرة جدا ننتبه لها. فأوعى تعطي موعدا وأنت تنتوي عدم الذهاب، دي من النفاق. هتعطي موعد التزم، والله حدث لك طارئ وتخلفت، لا حرج، هذا ليس بنفاق، هنعذرك ونلتمس لك العذر، كلنا بشر وكلنا لنا أعذار، ممكن أدي موعد ويحصل عندي ظروف ما أقدرش أوفي بلوم، لا حرج، بس اتصل واعتذر للناس أو كذا، أو بين لهم إن أنت كان عندك عذر، والناس يقبلون الأعذار. لكن اوعى تعطي وأنت تنوي الخلف، تبقى مشكلة، دي الخطيرة جدا. ونخلي بالنا حتى في مقام تربية أولادنا، إياك أن تعد ولدك بما لا تستطيع أن تفعله، وإلا دخلت في هذا الباب. لو نجحت هجيب لك سيارة وأنت ما عندكش سيارة، يا أخي تلقى على أنك اسكت، واضح؟ ما توعدش بما لا تستطيعه، قول له هجيب لك لعبة، ماشي حاجة تقدر تجيبها، لكن ما توعدش بحاجة إيه؟ لا تستطيع الوفاء بها، حتى لا تقع في علامات النفاق. ودي ننتبه لها يا إخوة، الله يبارك. كثير البعض يقول لك هذا طفل، لا مش طفل، مش طفل، الطفل إن وعدته وخلفت ربيته على النفاق وأنت لا تدري، إذا كان أبويا بيعمل كذا بس أنا كمان هفعل كذا، خلاص فانتبه وبارك الله فيكم. وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان، خيانة الأمانة بقى، والأمانات كثيرة يا إخوة، العبادة أمانة، الأموال أمانة، الأخلاق أمانة، خلاص عملك أمانة اتقنه، وهكذا إياك والنفاق. تجد بعضهم حتى في الأعمال الدنيوية، إذا كان رئيس العمل قدامه شغال بجده ماهر متقن، رئيس العمل بس يمشي كده يطلع الدخان لأرفنا طول النار على رأسنا حولكم، معنى قدامه كنت متقنا للعمل، لما غاب بدأت تكسل وتترك العمل، ده نفاق، ده نفاق. وذلك من علامات الصدق، إما تكون عايز تاخد راحة خدها أمامك أمام صاحب العمل، وفي غيبته تكون أقصر الناس عملا، لما يغيب عنك أنت لماذا؟ لأننا أعمل من أجل الله، من أجل البشر، أنا مش محتاج رجلك من البشر، أنا أريد أن آكل الحلال، فلازم عمل يكون فيه إتقان، فأنا بعمله لله عز وجل، ماليش دعوة بأن فلان واقف أو فلان، لا 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 لا، ما يعنيني هذا، عشان نخرج من دائرة إيه؟ النفاق العملي، ده مشكلة كبيرة جدا. وفي رواية قال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم، أربع من النفاق، من كنا فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها، وذكر الثلاثة المذكورة دي، ثم أضاف عليها خصلة رابعة، وإذا خاصم فجر. يعني فجر يا إخوة، يعني يغلق جميع الأبواب ولا يبقي للعودة مجالا، فيخرج الأسرار وينتهك الحرمات ويغتاب وينم و و و، ودي ليست من صفات المسلم. المسلم حتى إن تخاصم مع أخيه خلاص يغلق فمه عن أخيه، بينك وبينه أسرار تفضل أسرار ما تخرجها، لأن ربما يعود لك، تفتح الأبواب فما تغلقهاش أنت، خلاص. يبقى المسلم حريص في هذا الباب قوي، اختلفت مع أخي وارد الخلاف، اختلف لساني بقى إيه؟ خلاص يجي فلان يا صاحبك اتق الله، صاحبي غير موجود الآن، ما تتكلم عنه، خلاص ده خلاف بيني وبين أخي وخلصت، ما تتكلم، مش يقعد عمل لك ايه، ويقعد الكلام يكثر وتفتح وتفضفض وتقول وتجيب وتعيد، ودي مش ده اسمه الفجور في الخصومه، ودي من صفات المنافقين. المسلم لا يفعل، بالعكس المسلم عندما يختلف مع اخيه يكون اشد حرصا على اسراره واحواله، فلا يفصح ولا يتكلم، بل يصون عرضه ويصونه في غيبته ولا يتكلم عنه، ده المسلم اللي نعرفه، المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. إنما مشكلتنا يقول لما تختلف مع حد ما بتبكيش له شيء، تتكلم وتنفر ده وتصد عن سبيل الله وتكلم في ده وتقول لي ده وتعيد في ده، وكل مجلس ما عندكش بقى غير المجلس غير الكلام عنده، حتى لو كان مقصرا في دينه، لا يجوز،
انصحه بينك وبينه، لكن ما ينفعش اتكلم عنه في غيبته، وده اللي مش قادرين نفرق بينه يا اخوه. وقعد يقول لك ايه يعني الكافر له حرمه؟ لا ما يغتابوش. ما تغتابوش، تغتابوا ليه؟ الا المجاهر بالفسق، تحذير للناس من شره، مجاهر لكن بينه وبين نفسه هو حر، ما اقدرش اتكلم عنه ولا اغتابه. اغتابه ليه؟ ودي قضايا كبيره جدا نخلي بالنا منها، ودي من اسباب عذاب القبر، انك تقعد تتكلم في فلان وفلان وفلان، ودي مشكله يا اخو. والله المسلم ليس هكذا، حتى وان اشتد غضبك ممن غضبت منه اوعى تتكلم عنه بغيبته، فبيبقى ذنب صغير جدا وانت تكثره بالمجالس الباطله. اختلفت وده ذنب ان شاء الله، مع ابدا بالسلام وتعود، انما المشكله فين بقى؟ فيما يترتب على ده مجالس غيبه وطعن وتكذيب ونيل في اعراض الناس، ولا حرمه لاخيك في مجالسك، ودي مشكله خطيره جدا. خلاص، وربما يكون اخوك يريد لك الخير وانت فهمت خطا، ودي قضيه خطيره جدا فننتبه لها. يبقى من ضمن المعذبين في القبور المنافقين، فنسال الله السلامه. وعن سمره ابن جندب قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا صلى صلاه اقبل علينا بوجهه، فقال: من راى منكم الليله رؤيا؟ مين اللي شاف اليوم رؤيا؟ رؤيا بالالف يعني في المنام. فالنبي كان يسال اصحابه لما يفرغ من الصلاه: من راى منكم الليله رؤيا؟ وده كان بعد ايه الصلاه. قال: فان راى احد قصها. اذا احد الصحابه راى رؤيا يحكيها للنبي، والنبي يؤولها له، فيقول: ما شاء الله. فسالنا يوما فقال: هل راى احد منكم رؤيا؟ قلنا: لا. قال: لكني رايت الليله. النبي راى رؤيا بقى صلى الله عليه وسلم. لكني رأيت الليلة رجلين أتياني فأخذا بيدي فأخرجاني إلى الأرض المقدسة، بيت المقدس صلت عليه يطهرها من المفسدين، اللهم آمين. فإذا رجل جالس ورجل قائم بيده كلوب من حديد. قال بعض أصحابنا عن موسى: إنه يدخل ذلك الكلوب في شدقه حتى يبلغ قفاه، يعني يدخله كده لما يوصل ليه للقفا. كلوب يعني نوع من أنواع السيخ، حديد يعني، عياذ بالله. ثم يفعل بشدقه الآخر مثل ذلك، ويلتئم شدقه هذا فيعود فيصنع مثله، يعني حاله في العذاب ده على طول. قلت: ما هذا؟ قال: انطلق انطلق، يعني بعدين هنفسر، بعدين هنأول، بعدين هنشرح، بعدين. فانطلقنا حتى أتينا على رجل مضطجع على قفاه، نايم على قفاه، ورجل قائم على رأسه بفهر. الفهر يعني الحجر، الفهر يعني إيه؟ حجر أو صخرة، فيشدخ به رأسه، يعني يكسر برأسه. فإذا ضربه تدهده الحجر، يعني تدحرج، فانطلق إليه ليأخذه، فلا يرجع إلى هذا حتى يلتئم رأسه. مجرد ما يرجع بعد ما جاب الحجر الرأس يعود كما كان، وعاد رأسه كما هو، فعاد إليه فضربه. قلت: من هذا؟ قال: انطلق انطلق. فانطلقنا إلى ثقب مثل التنور، الفرن يعني، ثقب عند الفرن النار يعني، أعلاه ضيق وأسفله واسع، يتوقد تحته نارا، فإذا اقترب ارتفعوا، عفوا نعم، فإذا اقترب ارتفعوا حتى كاد أن يخرجوا. يعني في ناس في أسفل هذا الفرن، يبدأ الفرن يشتعل نارا من أسفل فيرتفعوا مع النار، لما يوصلوا لغاية فين؟ الثقب اللي هو بتاع الله، فتروح النار إيه؟ نازلة فيهم مرة أخرى، والعياذ بالله. حتى كاد أن يخرجوا فإذا خمدت رجعوا فيها، وفيها رجال ونساء عراة. يا رب سلم. يعني الفرن ده داخله نساء ورجال عراة. فقلت من هذا؟ قال انطلق. فانطلقنا حتى أتينا على نهر من دم. النهر بيكون من ماء، إنما ده نهر من إيش؟ من دم. فيه رجل قائم على وسط النهر، رجل واقف كده في وسط النهر. قال يزيد ووهب ابن جرير عن جرير بن حازم: وعلى شط النهر رجل بين يديه حجارة. على الشط في رجل معه إيه؟ حجارة كثيرة. فأقبل الرجل الذي في النهر، فإذا أراد أن يخرج رمى الرجل بحجر في فيه. صاحبنا اللي في وسط النهر ده، في نهر الدم ده في الوسط، عايز يخرج، كل ما يقرب يخرج اللي واقف على الشط يعمل إيه؟ يضربه بحجر، يجي فين؟ في فمه، في فيه. فرده حيث كان، رجع مكانه تاني. فجعل كل ما جاء ليخرج رمى في فيه بحجر فيرجع كما كان. فقلت ما هذا؟ قال انطلق. فانطلقنا حتى انتهينا إلى روضة خضراء فيها شجرة عظيمة، وفي أصلها شيخ وصبيان، وإذا رجل قريب من الشجرة بين يديه نار يوقدها، فصعدا بي في الشجرة وأدخلاني دارا لم أرى قط أحسن منها، فيها رجال شيوخ وشباب ونساء وصبيان، ثم أخرجاني منها فصعدا بي الشجرة فأدخلاني دارا هي أحسن وأفضل، فيها شيوخ وشباب. قلت طوفتمان الليلة فأخبراني عما رأيت. قال نعم، لأنها يفسر ما رأى النبي. أما الذي رأيته يشق شدقه فكذاب يحدث الناس بالكذب، يحدث بالكذبة فتحمل عنه حتى تبلغ الآفاق فيصنع به إلى يوم القيامة. شوف جزاء الكذب في القبر، سيخ من نار في شدقه إلى قفاه، والشدق الآخر إلى قفاه، وهكذا في العذاب. السبب الكذب، يكذب فتنتشر الكذبة بين الناس والعياذ بالله. وكما قلت لكم، يمكن هذا الحديث في زمن النبوة قد يكون لما حد يسمعه تبلغ الأفاق، كيف صعب إنها تبلغ الأفاق، ما فيش وسائل نقل. لكن الآن وانت قاعد على الجهاز بتاعك ده، الهاتف ده، تعمل بس لأي حاجة شير يقرأها الملايين، تبلغ الأفاق ولا لا؟ تبلغ الأفاق. هذا حديث النبي كذبة، ينزل حديث كذوب أو باطل ويعمل له شير، شوف كم من يقرأه ويصل لكم واحد، وكم واحد هيشيروا عنك وينشروا عنك وانت السبب. لذا كن قبرا لأي كذبة تأتيك على هذا الجهاز ولا ترسلها، وحذر الناس منها بعد أن تسأل أهل العلم. قال وزي وسائل الإعلام اليوم، كذب في الإعلام يبلغ الآفاق، يدخلون في هذا الباب عياذا بك اللهم. قال والذي رأيته يشدخ رأسه. فرجل علمه الله القرآن فنام عنه بالليل ولم يعمل فيه بالنهار يفعل به إلى يوم القيامة. كثيرون يقرؤون القرآن حروفا ولا يعملون به، لا في النهار ولا في الليل، ودي مشكلة خطيرة خطيرة جدا. يشدخ رأسه بحجارة من نار في قبره والعياذ بالله. والذي رأيته في الثقب فهم الزناه، يا رب سلم. شوف حال الزناه في القبر، في تنور فرن من نار، عراه تشتعل عليه النار ثم تهفر. الزنا عياذا بك اللهم. والذي رأيته في النهر آكل الربا، في نهر من دم، هذا عذاب آكل الربا. والشيخ في أصل الشجرة إبراهيم عليه السلام، والصبيان حوله فأولاد الناس، والذي يوقد النار مالك خازن النار، والدار الأولى التي دخلت دار عامة المؤمنين، وأما هذه الدار فدار الشهداء، وأنا جبريل وهذا ميكائيل، فارفع رأسك، فرفعت رأسي فإذا فوقي مثل السحاب، قال ذاك منزلك، قلت دعاني أدخل منزلي، قال إنه بقي لك عمر لم تستكمله، فلو استكملت أتيت منزلك، صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث أخرجه الإمام البخاري في صحيحه في الجزء الثالث صفحة 295 وما بعدها. أرى المقام قد ضاق، والحديث عن سلوف العذاب يطول، لأننا سوف نتبعه بالأسباب المنجية عذاب القبر، فنتوقف هنا، فإن قدر بقاء وكان لقاء نواصل. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.